الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. قال المؤلف رحمه الله عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. آخر ما تكلمنا عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام بر الوالدين، وعلمنا بعض ما يتعلق بهذا الأمر ببر الوالدين، وعلمنا أيضا حق الوالدين على الولد ووجوب بر الوالدين والإحسان إليهما كما أوصى الله سبحانه وتعالى بذلك في كتابه الكريم في آيات كثيرة. وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، وصينا الإنسان بوالديه حسنا، فيأمر الله عز وجل الأولاد ويوصي الله عز وجل الأولاد بالوالدين بالإحسان إليهما. فعلى كل حق الوالدين الحقوق العظيمة على ما سبق ذكره وإيضاحه. قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن قال له عبد الله بن مسعود قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في المرتبة الثالثة بعد حق الوالدين، ذكر الجهاد في سبيل الله. وقد عرفنا أن بر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله ما لم يتعين. والجهاد بذل الجهد في قتال الأعداء كما هو معلوم، وهو عبادة من العبادات شأنها كشأن غيرها من العبادات منضبطة بالأحكام الشرعية، وتحتاج إلى علم كسائر العبادات. فكما أن الشخص يحتاج أن يتعلم أحكام الصلاة حتى يصلي صلاة صحيحة، ويتعلم أحكام الحج والعمرة حتى يحج الحج الصحيح ويعتمر العمرة الصحيحة، وهكذا سائر العبادات يحتاج أن يتعلمها حتى يفعل العباد على وجهها. هكذا الجهاد في سبيل الله عز وجل هو من جملة العبادات المنضبطة بالضوابط الشرعية، فإن الجهل فيه يؤدي إلى الفساد العريض، ويؤدي إلى الفتن والشرور. وقد عقد العلماء كتابا سموه كتاب الجهاد، وذكروا الأحكام المتعلقة بهذه العبادة، وستأتي معنا بمشيئة الله عز وجل في هذا الكتاب في عمدة الأحكام ما يتعلق بالجهاد وأحكام الجهاد، يأتي الكلام معنا في كتاب الجهاد بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وكون النبي عليه الصلاة والسلام قدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله، هذا مما يدل على أن الأصل في الجهاد في سبيل الله أنه لا يدخل في فروض الأعيان. هذا هو الأصل فيه، أنه لا يدخل في فروض الأعيان. فالأصل في الجهاد في سبيل الله عز وجل أنه لا يدخل في فروض الأعيان، ولهذا قدم النبي عليه الصلاة والسلام بر الوالدين عليه. وقد يتعين في بعض الصور، لكن الأصل فيه أنه ما هو من فروض الأعيان، كما قال الله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة ولو كان من فروض الأعيان لنفروا كافة. ومعلوم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أن هنالك من كان يخرج في الجهاد في سبيل الله، وهناك من كان يبقى في المدينة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلم يكن من فروض الأعيان هذا هو الأصل فيه إلا في بعض الصور. والله يقول: فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. وهذا يدل على أنه ما هو من فروض الأعيان من حيث الأصل. يتعين الجهاد في سبيل الله عز وجل في بعض الصور، منها على سبيل المثال إذا نزل العدو الكافر في بلد من بلدان المسلمين، فهنا يتعين على المسلمين أن يدفعوا ذلك الكافر من بلادهم، وهنا يتعين الجهاد يسمى جهاد الدفع ويصير متعينا. فإذا غزا بلد من بلدان المسلمين اليهود أو النصارى أو المجوس، أو غزاهم بعض الملحدين، فيجب على أهل ذلك البلد وجوبا عينيا أن يدفعوا ذلك الكافر، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا، أن يدفعوا ذلك الكافر من بلادهم. يتعين عليهم ذلك إذا كان عندهم شيء من القدرة على الدفع، أما إذا لم تكن لهم القدرة على الدفع وعلموا من أنفسهم أنهم لو حاولوا الدفع لهلكوا، فحينئذ لا يتعين عليهم، فإن الواجبات تسقط بالعجز. وقد قال رب العالمين سبحانه وتعالى أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام عن قول الله عز وجل لنبيه عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان حين يخرج يأجوج ومأجوج كما في صحيح مسلم: إني باعث عبادا لي لا يدا لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور. فبين له رب العالمين سبحانه وتعالى أنه لا يدا أي لا قدرة لأحد على قتالهم، على قتال يأجوج ومأجوج. ثم أمره رب العالمين سبحانه وتعالى بالتحرز، أن يحرز عباده إلى الطور. فهذا ما يدل على أن جهاد الدفع قد لا يتعين، قد لا يجب، إذا كان ليس هنالك قدرة للمسلمين في دفع العدو، فإما أن يتحرزوا كما في هذا الحديث يبتعدوا ويتحرزوا، وإما أن يصالحوا ويتخذوا السلم، كما قال سبحانه وتعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. وهذا في وقت الضعف، إن دعوا إلى السلم والمسالمة والمصالحة فسالمهم، هذا في وقت الضعف، لكن عند القوة مش قال الله عز وجل: ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. فعند القوة نهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك، عند القوة والعلو والظهور والمكانة نهى الله عز وجل عن ذلك، لكن عند الضعف قال: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. فيصالح المسلمون عدوهم عند الضعف، عند عدم القدرة على دفعهم، وإذا لم ينفع لا التحرز ولا المصالحة فيهاجروا، كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام في هجرته من مكة إلى المدينة، وكما فعل المستضعفون من المؤمنين في الهجرتين إلى بلاد الحبشة. فهذا عند الضعف، نعم عند حصول الضعف يكون هذا الأمر. وإنما أعد حصول القوة فيجب الدفع. فعلى كل الأصل في جهاد الكفار أنه لا يتعين إلا في بعض الصور. على كل أحكام الجهاد وما يتعلق به من المسائل يأتي الكلام عليها بمشيئة الله عز وجل في موضعه من هذا الكتاب. لكن الشاهد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله، وهذا يدل على أن الأصل في الجهاد في سبيل الله أنه لا يتعين. نعم، هذا هو الأصل، وهذا مما يحتاج التنبيه عليه، لأن هنالك من يقول في خلاف هذا القول ممن يريد أن يزج، نعم، أن يزج الناس في بعض الأمور، يقول هذا القول وأن الجهاد واجب وجوبا عينيا كما حصل في بعض السنين الماضية فيما حصل في الأفغان وفي غير ذلك من الأماكن، صار هناك من يروج أن الجهاد متعين ويجب وجوبا عينيا على كل مسلم أن يذهب إلى تلك البلدان لقتال الكافرين وجوبا عينيا. وكان يقال للمتكلم من أهل الأهواء في تلك الأيام: ولما لا تذهب؟ تهيج الناس على الذهاب. ولما لا تذهب؟ يقول: أنا معترف بذنبي، نعم، أنا عاصي لله عز وجل ومعترف أني عاصي في هذه القضية. يفتي للناس ويهيج الناس للذهاب إلى تلك البلدان وهو باق في بيته ويقول: أنا معترف ومقر على نفسي بأنه عاصي لله عز وجل في هذا الأمر. فعلى كل فهؤلاء ما هم ناصحين لا لأنفسهم ولا للإسلام والمسلمين، أهل البدع والأهواء، نعم، ما نصحوا أنفسهم ولا نصحوا غيرهم، أصحاب الغش والمكر والعياذ بالله. قال: قلت ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو سلت لزادني، لكنه ترك الازدياد لعله من باب الأدب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى لا يشق عليه، نعم، حتى لا يشق على رسول الله عليه الصلاة والسلام بكثرة الأسئلة. فهذا من أدبه رضي الله عنه، عدم إدخال المشقة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا من الآداب في تلقي العلم وفي سؤال العلماء، نعم، هذا أدب من الآداب في تلقي العلم وسؤال العلماء. إن سأل الشخص عالما من العلماء يسأل من غير إدخال المشقة، نعم، من غير إدخال المشقة عليه، نعم، ما يأتي إلى عالم من العلماء بأسئلة كثيرة، أسئلة كثيرة فيحصل في ذلك المشقة والملل والتضجر، وإذا ما حصل التضجر للعالم من السائل لا ينتفع به، نعم، لا ينتفع به. قد يكون الشخص جاء من موضع بعيد فيأتي بعدة أسئلة للحاجة الداعية إلى ذلك ولبعده عن العالم، فهذا يتحمل ما لا يتحمل غيره، نعم، يتحمل ما يتحمل غيره، لأنه قد جاء من موضع بعيد من أجل أن يسأل عن بعض أمر دينه. أما من كان قريبا من العلماء فإن احتاج، نعم، فيسأل بقدر، نعم، يسأل بقدر ما يحتاج إليه من غير أن يدخل المشقة على العالم الذي يسأله. كل هذا من الآداب في تلقي العلم وفي سؤال العلماء. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: عن عائشة قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فتشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. قال: المروط أكسية معلمة تكون من خز وتكون من صوف ومتلتعات قال ملتحفات، والغلس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل. قال عن عائشة قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فتشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات ببروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفن أحد من الغلس. في هذا الحديث بينت عائشة رضي الله عنها متى كان يصلي النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي صلاة الفجر بغلس. فقد ذكر المؤلف معنى الغلس، قال اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل، اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الصبح بغلس، فهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهذا هو هديه. وقد ذهب إلى هذا جمهور العلماء، فمذهب جمهور العلماء أن صلاة الفجر تكون بغلس، نعم هذا الذي عليه جمهور العلماء. خالف في هذه المسألة أبو حنيفة، فذهب إلى أن صلاة الصبح تكون عند انتشار الضوء في وقت الإسفار، عند انتشار الضوء. ومن قال أن صلاة الفجر تكون بغلس احتج بهذا الحديث، ومن قال إن صلاة الفجر تكون عند الإسفار وانتشار الضوء احتج بحديث رافع بن خديج الذي جاء في المسند وفي السنن، قال عليه الصلاة والسلام أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. والذين قالوا من أهل العلم أن صلاة الفجر تكون بغلس احتاجوا أن يجيبوا على هذا الحديث، فإن هذا الحديث من قول رسول الله عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يخالف ما يقول، فكيف يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالإسفار بالفجر وكان من هديه عليه الصلاة والسلام الصلاة بغلس؟ لابد من التوفيق بين قوله وفعله، فإن الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا ما قال شيئا فعله، وإذا ما حث على شيء كان أحرص الناس عليه، وكان أحرص الناس على فعله. فلهذا احتاج أن يجيب على حديث رافع بن خديج أسفروا بالصبح فإنه أعظم للأجر، أو أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. وش المراد بالإسفار؟ وإيش المراد؟ نعم إيش المراد بالإسفار؟ فحصل النزاع بين العلماء في معنى الحديث، معنى أسفروا بالفجر. فمن أهل العلم من قال المراد بذلك في وقت الصيف، أن الإسفار يكون في وقت الصيف يقصر الليل ويحتاج الناس إلى النوم، فإذا ما بادر المبادر، إذا ما بادر الإمام بصلاة الصبح بغلس ربما تخلف كثير من الناس، فعند أن يقصر الليل يأتي قول النبي عليه الصلاة والسلام أسفروا بالصبح، وحين يطول الليل يأتي فعل النبي عليه الصلاة والسلام وهو الصلاة بغلس. ذهب إلى هذا بعض العلماء وأراد الجمع بين قول النبي عليه الصلاة والسلام أسفروا بالصبح وبين مثل بين هذا الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الصبح بغلس. ومن أهل العلم يقول المراد بالإسفار المراد بالإسفار هو تبين الفجر، هو تبين الفجر، وليس المراد بذلك انتشار الضوء، المراد بذلك تبين الفجر، وهذا يكون في أول طلوعه، أي صلوا بعد أن تتيقنوا طلوع الفجر، بعد أن ينكشف لكم الفجر ويتضح، لا تصلوا قبل ذلك. وهذا القول فيه ما فيه من الإشكال، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أسفروا بالصبح فإنه أعظم الأجر، فإن هذا يوهم أن ما قبل ذلك فيه أجر، أن غير هذا فيه أجر، لكن هذا أعظم في الأجر، ومعلوم أن صلاة الصبح قبل طلوع الفجر ليس فيها أجر لأنها صلاة باطلة. فهذا من الإشكال الوارد في الحديث، وإن كان هناك من حاول أن يزيل هذا الإشكال. وقال آخرون من أهل العلم كالعلامة الطهاوي رحمة الله عليه، هو الذي مشى عليه العلامة ابن القيم في إعلام الموقعين، أن المراد بقول أسفروا أي بالصبح، أي اخرجوا من صلاة الصبح في وقت الإسفار، وليس المعنى ابتدئوا صلاة الصبح في وقت الإسفار، وإنما اخرجوا من صلاة الصبح في وقت الإسفار. وهذا القول هو أحسن ما يقال في الجمع بين الحديثين، معنى أسفروا أي اخرجوا من صلاة الصبح عند وقت الإسفار، فيكون فيه الحث على إطالة صلاة الصبح، وكان هذا هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكان يقرأ بالستين إلى المئة، فكان يبتدأ النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الصبح بغلس، ويخرج منها حين نعم عند حصول الإسفار، أي عند انتشار الضوء، فهذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته. وهذا الحديث يدل على هذا المعنى، نعم يدل على هذا المعنى ويحمل على هذا المعنى، وإن كان قد يقول قائل عائشة تقول ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفكن أحد من الغلس، هذا الحديث يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يخرج من صلاته وهو في غلس، والحديث الذي ذكرناه قلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام حث على الخروج من الصلاة في وقت الإسفار، وهنا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في غلس ويخرج في غلس، ما كان يصلي في غلس ويخرج في وقت الإسفار، وهذا إشكال وارد في الحديث ما يعرفن أحد من الغلس. والجواب على ذلك أنه ليس المراد بالإسفار هو انتشار الضوء انتشارا واسعا، وإنما المراد بالإسفار انتشار الضوء بحيث يعرف الرجل جليسه، بحيث يعرف الرجل جليسه، وكان هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، كان يخرج من صلاة الصبح حين يعرف الرجل جليسه. أما في هذا الحديث ما يعرفون أحد من الغلس باعتبار البعد، فلا يعرفهن أحد من الغلس لابتعاد النساء، نعم باعتبار البعد أي الرؤية عن بعد، الرؤية عن بعد ما يحصل المعرفة باعتبار الرؤية عن بعد، وإن كانت المعرفة تحصل لمن كان بجواره. فليس المراد بالإسفار هو أن ينتشر الضوء وتزول الظلمة بالكلية، ليس هذا هو المراد، وإنما المراد بالإسفار أن يحصل شيء من الضوء بحيث يعرف الرجل جليسه، وهذا الإسفار موجود فيه شيء من الغلس، نعم يبقى شيء من الظلمة، لا يعرف الشخص من كان بعيدا عنه ويعرف من كان قريبا منه. فهذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، والأدلة تدل على هذا المعنى. فقول عائشة ما يعرفن أحد من الغلس باعتبار النظر البعيدة، فما يعرف من كان بعيدا، بسبب وجود شيء من الظلمة. ومن كان بجوار صاحبه فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج من صلاة الصبح وقد عرف الرجل جليسه، يعرف جليسه لوجود شيء من الضوء. إذن ليس المراد بالإسفار هو أن ينتشر الضوء وتزول الظلمة بالكلية، وإنما المراد بذلك ما يحصل به المعنى الذي ذكرناه، أن يعرف الرجل من بجواره. ولم تكن المساجد في تلك الأيام في تلك الأزمان فيها مصابيح، وإنما حصلت المصابيح بعد ذلك. أما في ذاك الزمن ما كانت المصابيح في المساجد، فكان النبي عليه الصلاة والسلام ينتهي من صلاته وقد عرف الرجل جليسه، لكن إذا نظر إلى من هو بعيد فإنه لا يعرف من كان بعيدا بسبب وجود شيء من الظلمة. بهذا تجتمع الأدلة الواردة في الباب، وهذا هو ظاهر هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. كان يدخل الصلاة بغلس وينتهي إذا حصل الإسفار، لكن ليس المراد بالإسفار زوال الظلمة بالكلية، وإنما نوع من أنواع الإسفار، وهو أن يعرف الرجل جليسه. نقف إلى هذا الموضع من شرح الحديث وننتقل إلى شرح السنة.